أن ظاهرة النسخ من الظواهر التي لا يمكن أن تقع من الله سبحانه وتعالى العارف بحقائق الأمور في محاولة منهم للتشكيك بالرسالة والرسول وزعزعة الثقة في نفوس المسلمين في الارتباط بالرسالة والرسول. فقد ورد في أسباب النزول إن اليهود قالوا ألا ترون إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ألا ترون إلى محمد يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمرهم بخلافه ويقول اليوم قولا ويرجع عنه غدا، ما هذا القرآن إلا كلام محمد صلى الله عليه وآله، يقوله من تلقاء نفسه وهو كلام يناقض بعضه بعضا. فأنزل الله تعالى آية النسخ، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وكذلك آية التبديل، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل. وهكذا نرى تلك الاتهامات تحاول إثارة القلق والتشكيك في مصدر القرآن الكريم، محاولة من اليهود لتشويه القرآن واللغو فيه استجابة لشعارهم الذي يطرحه القرآن على لسانهم، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ذلك لأن أعداء الإسلام أدركوا كما قلنا أن سر قوة المسلمين وعزتهم ومنعتهم يكمن بفاعلية القرآن في نفوسهم وساحتهم والطريقة الفذة التي يتبعها القرآن الكريم في تربية الأمة ومواكبة مسيرتها وإعدادها ليجعل منها الأمة الرائدة والقائدة والشاهدة من خلال الواقع وملابساته وتطوراته وأحداثه وتحدياته. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولربما انطلت اللعبة على بعض المسلمين الذين راحوا يسألون الرسول القائل صلى الله عليه وآله وسلم في قلق وشك وحيرة عن الحكمة من وراء ظاهرة تعبر عن التناقض في المواقف والتضاد في القرارات والأوامر كما هو الظاهر، فجاءت الآية المباركة لتحسم الموقف وترسم أبعاد المؤامرة، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فالقضية إذن تتصل بالمصلحة وما يعود على الأمة من خير ونفع وتقدم فيما يمثله النسخ من حكمة إلهية في رعاية المسيرة الإيمانية المنطلقة من العلم المطلق بالمصالح والمفاسد في حركة الحاضر والمستقبل والقدرة المطلقة التي لا يقف أمامها شيء. فالتعديل الجزئي وفق مقتضيات الأحوال في فترة الرسالة وفي أثناء نزول القرآن هو لصالح البشرية ولتحقيق خير تقتضيه أطوار حياتها. ويكشف لنا السياق القرآني خطورة تلك الاتهامات والشبهات التي هدفها ذر الرماد في العيون، حتى وصل الأمر بالبعض إلى أن يفكر في الارتداد عن الدين ويتخلى عن القرآن الكريم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانهم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. هاتان الآيتان المباركتان نزلتا بعد آية النسخ في سورة البقرة، وهنا يكشف القرآن للمسلمين الذين عاشوا الشك والريب بأن لا يضغوا إلى تلك الشبهات التي تريد أن تقلب الحقائق وتعكس القيم لتتحول الحكمة البالغة إلى عبث وتخبط، والوعي والمعرفة إلى جهل وعدم معرفة، لتقول لهم ولنا جميعا إن عليكم ألا تعيشوا الشك في حكمة الشارع وعلمه وقدرته، فإن الله سبحانه وتعالى لا يختار لكم إلا ما يصلح دنياكم وأخراكم، ولم ينطلق أعداؤكم من اليهود وغيرهم في إثارة الشبهات من الحرص على مصلحتكم، بل على العكس من ذلك تماما، إنهم يحرصون كل الحرص على ضلالكم ويسعون ما بوسعهم في عرقلة مسيرتكم وإسقاط دولتكم وتمزيق وحدتكم عندما تتخلون عن المنهج القيم الذي فيه ذكركم وشرفكم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وقد تحدثنا في الحلقات السابقة عن هذه الآية المباركة، وجاءت الآيات المباركة لتقرر حقيقة كبرى من حقائق الحركة والتغيير والبناء الاجتماعي، حقيقة النسخ في التشريعات لما فيها من خير ومصلحة وحكمة، ذلك لأن الناسخ يكون أكثر عطاء من المنسوخ وأعظم عودا على الأمة بالنفع والفائدة وأكبر دفعا لمسيرتها التكاملية الصاعدة، لأن التشريع الجديد إنما جاء ليحقق دفعا وعطاء في الظرف الجديد والواقع الجديد. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. والآية الأخرى التي وردت لتبين حكمة النسخ في التي تكون مصداق من مصاديق الخيرية، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. والتثبيت هو تحكيم الثبات وتأكيده بإلقاء الثبات بعد الثبات عليهم، كأنهم بأصل إيمانهم بالله ورسوله واليوم الآخر ثبتوا على الحق، وبتجديد الحكم بحسب تجدد المصلحة يؤتون ثباتا على ثبات من غير أن يضعف ثباتهم الأول بالمضي على أعمال لا تطابق مصلحة الوقت. ففي تنزيل القرآن بالنسخ وتجديد الحكم بحسب تجدد المصلحة تثبيت للذين آمنوا وإعطاؤهم ثباتا على ثبات. إن المشركين كما يقول صاحب تفسير في ظلال القرآن لا يدركون وظيفة هذا الكتاب، ولا يدركون أنه جاء لإنشاء مجتمع عالمي إنساني وبناء أمة تقود هذا المجتمع العالمي، وأنه الرسالة الأخيرة التي ليست بعدها في السماء رسالة، وأن الله الذي خلق البشر عليم بما يصلح لهم من المبادئ والشرائع، فإذا بدل آية انتهى أجلها واستنفدت أغراضها ليأتي بآية أخرى أصلح للحالة الجديدة التي صارت إليها الأمة، وأصلح للبقاء بعد ذلك الدهر الطويل الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فالشأن شأنه والحكمة حكمته، هكذا يعلمنا القرآن الكريم الأهداف والغايات من ظاهرة النسخ في القرآن الكريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، طابت أوقاتكم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية، وبعد لحظات نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة، فتابعونا. في الساعة 12:13 على مدى 10 دقائق تستمعون إلى برنامج من أنوار البصيرة. في رحاب الدوحة العلوية يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 12:24. نور وبلاغة يأتيكم في الساعة 12:44. موعدكم مع نشر موجزة للأنباء في الساعة 1 تماماً. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:05 وعلى مدى 50 دقيقة. موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة في الساعة 2 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. أيها الأحبة، على مدى 25 دقيقة في الساعة 2:30 نقدم لحضراتكم تمثيلية الإذاعة. في تمام الساعة 3 نشر موجزة أخرى للأنباء. في الساعة 3:15 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان فلسطين اليوم وعلى مدى 45 دقيقة. أتمنى لكم أحلى الأوقات، دمتم سالمين، في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
من أنوار البصيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي سنستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، والكلمة القيمة التي ألقاها في 3 أيلول 2022 خلال لقائه المشاركين في المؤتمر 7 للمجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام، وتأكيده على مكانة أتباع أهل البيت عليهم السلام ودورهم البارز في مواجهة الاستكبار ودعم الجمهورية الإسلامية للحق دون الالتفات إلى المذهب والطائفة والعرق واللون، فكونوا معنا مشكورين. أيها الأطائب، حول دور أتباع أهل البيت عليهم السلام في مواجهة النظام الاستكباري ونظام الهيمنة يقول سماحة السيد القائد الخامنئي حفظه الله:
النقطة التالية أن اتباع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يفتخرون بأن الخطوة الأهم في مواجهة النظام الاستكباري ونظام الهيمنة كانت من قبلهم. ثمة شعارات كثيرة تطلق، لكن ما حدث على أرض الواقع شيء واضح ومحدد هو راية الجمهورية الإسلامية، ويفتخر التشيع بأنه تصدى بصدره لنظام الهيمنة وأوقف هذا التنين ذا الرؤوس السبعة الذي كان يتدخل في شؤون حياة الدول والحكومات والشعوب كلها بأسلوب ظالم ومتجبر. وأضاف سماحته قائلا: هم أنفسهم اليوم يقرون بأن كثيرا من رغباتهم أوقفتها الجمهورية الإسلامية وعطلتها. هذه واحدة من مفاخر نظام الجمهورية الإسلامية والشيعة، وهي لم تكن إلا بسبب الاستلهام من كلمات أئمة الهدى عليهم السلام وأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله، وإن هؤلاء هم الذين شجعونا وحثونا على التدبر في القرآن والاستلهام منه، فهم الذين بيّنوا لنا المعارف القرآنية وأفهمونا بسيرهم العملية كيفية العمل، بدءا من أمير المؤمنين علي عليه السلام نفسه وصولا إلى الإمام العسكري عليه السلام.
فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم.
مستمعين الكرام، السيد القائد تطرق إلى موضوع العدالة والروحانية التي تتسم بها الجمهورية الإسلامية، فيقول سماحته:
حسناً، راية الجمهورية الإسلامية هذه هي راية العدالة والروحانية، وهذا يعني أنه لا شيء مبهم هنا. راية الجمهورية الإسلامية هي تلك الراية عينها التي رفعها الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام والأئمة عليهم السلام. أنتم تصرحون في زيارات كثيرة، سواء زيارة الإمام الحسين أو زيارة الإمام الرضا سلام الله عليهما، بوراثة هؤلاء الأجلاء للأنبياء عليهم السلام. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. إنها تلك الراية نفسها، إنها راية الأئمة عليهم السلام والأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام. وشعار هذه الراية هاتان الكلمتان: العدالة والروحانية. لاحظوا، عندما ترفعون راية العدالة والروحانية يكون أمرا طبيعيا في عالم يرتكز في سلوكه على التجبر وفي فكره على المادية تماما النقطة المقابلة للعدالة والنقطة المقابلة للروحانية، أن يحدث رد فعل.
أيها الأكارم، سماحة السيد القائد الخامنئي دام ظله تناول دور راية الجمهورية الإسلامية ودور إيران الريادي في عالم المقاومة، فقال سماحته:
بعض الأشخاص يقولون لنا: لقد صنعتم أعداء بسبب الكلام الفلاني والحركة الفلانية والقرار الفلاني. كلا، لقد صنعنا أعداء برفع راية الجمهورية الإسلامية، لقد صنعنا أعداء بطرح الأحكام الإلهية. عندما تطرحون العدالة سوف تعارضكم الحضارة والعالم القائمان على الهيمنة والاستكبار حكما، عندما تطرحون الروحانية سيعارضكم العالم المادي الذي يرتكز كل شيء فيه على المادية ويرجع مفاهيم العالم كافة إلى المال. إنه شيء طبيعي، لذلك إن المعارضة والمواجهة لعالم الاستكبار وعالم الهيمنة ضد حركة الجمهورية الإسلامية أمر طبيعي وبديهي، وأمريكا على رأس عالم الهيمنة اليوم، لا شيء غير ذلك. بهذه الكلمة يتضح واجب كل فرد تجاه أمريكا. اليوم أمريكا هي العدو النشط وعلى رأس جبهة العدو. هذه نقطة أيضا.
أعزائنا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
ليس شيء أحب إلى الله من مؤمن تائب أو مؤمنة تائبة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم:
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات.
نحييكم تحية مباركة أيها الأخوة والأخوات، ويسرنا أن نقدم لكم حلقة أخرى من برنامج في رحاب الدوحة العلوية. نأمل أن تقضوا معنا ونحن نتجول في هذه الرحاب الطاهرة وقتا مفيدا. علي والقرآن.
أعزائي المستمعين، قال الله تبارك وتعالى في الآية 74 بعد 200 من سورة البقرة المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. وذكر المفسرون إن هذه الآية الكريمة قد نزلت في حق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، حيث ذكر ذلك جمع غفير من علماء أهل السنة وحفاظهم في كتبهم.
وروي أن علي عليه السلام كان معه 4 دراهم، فتصدق بالليل درهما وبالنهار درهما وفي السر درهما وفي العلانية درهما، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا علي، ما حملك على ما صنعت؟ قال: إنجاز موعد الله تعالى، فأنزل الله الآية. وروى نزول آية الإنفاق سالفة الذكر في حق علي عليه السلام من علماء السنة العلامة الواحدي في أسباب النزول والحافظ أبو نعيم الأصفهاني فيما نزل في شأن علي عليه السلام، والعلامة الثعلبي في تفسيره، والعلامة الزمخشري في الكشاف، والعلامة الفخر الرازي في تفسيره، وابن المغازل الشافعي في المناقب، والحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل وغيرهم.
عطاءات فكرية. أيها الإخوة والأخوات، لقد عرض الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بعض الوسائل التي تعمق ظاهرة التقوى في حياة الإنسان، وفي إطار حديثه عن بناء الإنسان المؤمن، وكان من تلك الوسائل الثقافة الدينية وتعميق الشعور بمراقبة الله سبحانه وتعالى. وثمة أمور أخرى في هذا المجال، منها ذكر الموت والعبرة من التاريخ.
ولعل ما يثير الرهبة والخشية ويدعو إلى التأمل والتفكير هو الموت الذي لا بد منه، والإمام عليه السلام يعالج هذا الموضوع بكثير من التفصيل والإسهاب، لأنه السبيل الوحيد الذي يردع الإنسان ويبعث فيه الخوف من المصير، وهذا هو الذي يجعل الكثيرين يعيدون النظر في حساباتهم ومواقفهم فيتراجعون عن أخطائهم ليلجأوا إلى رحاب الله تعالى، يتضرعون بالتوبة والمغفرة. ووسائل الإمام عليه السلام في ذلك:
التذكير بالموت، حيث يقول صلوات الله وسلامه عليه: وأوصيكم بذكر الموت وإقلال الغفلة عنه، فكيف غفلتكم عما ليس يغفلكم وطمعكم في من ليس يمهلكم، فكفى واعظا بموتى عاينتموهم حملوا إلى قبورهم غير راكبين وأنزلوا فيها غير نازلين، فكأنهم لم يكونوا للدنيا عمارا، وكأن الآخرة لم تزل لهم دارا، أنسوا بالدنيا فغرتهم ووثقوا بها فصرعتهم.
ويؤكد مولى الموحدين ضرورة العبرة من التاريخ، حيث يقول عليه السلام: وفي آبائكم الماضين تبصرة ومعتبر إن كنتم تعقلون، أولم تروا إلى الماضين منكم لا يرجعون، وإلى الخلف الباقين لا يبقون، أولستم ترون أهل الدنيا يصبحون ويمسون على أحوال شتى، فميت يبكى وآخر يعزى، وصريع مبتلى وعائد يعود، وآخر بنفسه يجود، وطالب للدنيا والموت يطلبه، وغافل وليس بمغفول عنه، وعلى أثر الماضي ما يمضي الباقي. نور من نور.
أعزائنا المستمعين، في كل مناسبة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر المسلمين بفضائل ابن عمه ونفسه بنص آية المباهلة علي بن أبي طالب عليه السلام، وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم هذه هي بحق قبسات وضاءة تنتقل من نبراس إلى نبراس، ومن نور إلى نور. ومن تلك الأحاديث الشريفة ما روته زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأم المؤمنين أم سلمة، حيث قالت:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: علي مع القرآن والقرآن مع علي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. وقد روى هذا الحديث الشريف ثلة من علماء أهل السنة، منهم العلامة أخطب خوارزم المتوفى سنة 568 في المناقب، والحاكم النيسابوري المتوفى سنة 405 في مستدرك الصحيحين، والحافظ الجنجي الشافعي المتوفى سنة 658 في كفاية الطالب وغيرهم. وقد ذكر مصادر هذا الحديث بمزيد من التفصيل القاضي نور الله الششتري في موسوعته القيمة إحقاق الحق، التي تزينت بحواش أنيقة وتعاليق رشيقة ثبتها بيراعه البارع العلم العلامة السيد شهاب الدين الحسيني المرعشي النجفي قدس الله نفسه الزكية.
معالم نهج البلاغة. أيها الإخوة والأخوات، لقد صار نهج البلاغة بعد كتاب الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم قبة الذخائر البيانية الإسلامية التي أمدت وتمد الأدب العربي والفكر الإنساني والحياة الاجتماعية بأضخم الطاقات الفكرية وأوفر المادة والإمكانيات العلمية وأكثر المعاني فيضاً وحيوية. ومما يؤكد ارتفاع الإعجاز فيه أنه جرى على لسان صاحبه دون تكلف أو تصنع عفو الخاطر.
وقد لجأ إليه، أي نهج البلاغة، كبار الأدباء ولاذ به فحول الكتاب، يكونون بكلماته أسلوبهم ويصوغون بمعانيه تفكيرهم، فأكسبهم ما وصلوا إليه من مكانة رفيعة لم يكونوا عليها قبل أن يردوا نبعه الصافي وحوضه المليء. تعالوا لنسمع ما يقوله عبد الحميد الكاتب المتوفى سنة 132 هجري قمري والذي كان كاتبا لبني أمية، حيث قد أقر بالحقيقة رغم مناصبته العداء لأمير المؤمنين عليه السلام، وقال على ما ذكره الثعالبي في كتابه ثمار القلوب: حفظت 70 خطبة من خطب علي، ففاضت ثم فاضت. علي في مرآة الشعر.
مستمعين الأفاضل، قبل أن نشاهد معالم الجمال في صورة علي عليه السلام وهي تنعكس بكل بهاء في مرآة الشعر، تعالوا لنسمع ما يقوله الشيخ المفيد في الإرشاد عنه صلوات الله عليه، إذ يقول رحمه الله: وأما الجهاد الذي ثبتت به قواعد الإسلام واستقرت بثبوتها شرائع الملة والأحكام، فقد تخصص منه أمير المؤمنين بما اشتهر ذكره في الأنام، واستفاض الخبر به بين الخاص والعام.
وفي هائيته العصماء تلك القصيدة المشهورة المسمات بالأزرية، جسد الشاعر القدير الشيخ محمد كاظم الأزري هذا المعنى، حيث قال فيما قال: أسد الله ما رأت مقلتاه نار حرب تشب إلا اصطلاها، فارس المسلمين في كل حرب قطب محرابها إمام وغاها، لم يخض في الهياج إلا وأبدى عزمة يتقي الردى إياها، ذاك رأس الموحدين وحامي بيضة الدين من أكف عداها.
شذرات من النهج. مستمعينا الأكارم، كان أمير المؤمنين عليه السلام يوجه أصحابه قبل المعركة، وبهذا الخصوص يقول عليه السلام: إن الشيطان قد قدم للوثبة يدا وأخر رجلا، فحمدا حمدا حتى ينجلي لكم عمود الحق وأنتم الأعلون والله معكم. ثم يأمر عليه السلام ابنه محمد بن الحنفية وقد دفع إليه بالراية قائلا: ارمي ببصرك أقصى القوم واعلم أن النصر من عند الله سبحانه.
ويعلم الإمام عليه السلام الناس من حوله أسلوب التعامل معه، حيث يقول سلام الله عليه: فلا تكلموني بما تكلم به الجبابرة، ولا تتحفظوا مني بما يتحفظ به عند أهل البادرة، ولا تخالطوني بالمصانعة، ولا تظن بي استثقالا لحق قيل لي، ولا التماس إعظام لنفسي، فإن من استثقل الحق أن يقال له أو العدل أن يعرض عليه كان العمل بهما أثقل عليه.
علي أميري ونعم الأمير، نصير النبي وخير النصير، أبو الحسنين وزوج البتول ووارث طه وأعلى.
عسير علي أميري بأمر الإله العظيم الذي لا إله سواه لقد هام قلبي بعطر شذا فأحيا فؤادي يداك العظيم علي 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 خفاء جليل وللمؤمنين بحق ولي وللحق طرق رحاه يدير.
غرر الحكم.
أعزائنا المستمعين، ما أعذب كلام أمير المؤمنين عليه السلام وأحلاه، ذلك الكلام الذي يقطر حكمة من كل جوانبه فينور النفوس بنور العبر، لكن للأسف ما أكثر العبر وأقل الاعتبار. ومن كلام أبي الحسن عليه السلام قوله: لكل امرئ في ماله شريكان الوارث والحادث. وقد جسد أحد الشعراء هذا المعنى في هذين البيتين حيث قال: خذ من تراثك ما استطعت فإنما شركاؤك الأيام والوارث، لم يقض حق المال إلا معشر نظر الزمان يعيث فيه فعاث.
ومن ثمار الدوحة العلوية حلوة المذاق قول أمير المؤمنين سلام الله عليه في صفة المتقين: لا يرضون من أعمالهم القليل ولا يستكثرون الكثير. وفي شرحه لهذا الكلام قال ابن أبي الحديد: إلى هذا نظر أبو الطيب المتنبي فقال: يستصغر الخطر الكبير لنفسه ويظن دجلة ليس يروي شاربا. والخطر الكبير هنا الشيء العظيم. حضرات المستمعين الأفاضل، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية. شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
حصاد الظهيرة. فترة إخبارية رئيسية يقدمها قسم الأخبار والتقارير في إذاعة طهران في الساعة 3 ظهرا ولمدة 25 دقيقة من كل يوم. تتابع أحداث العالم استعراضا خبريا وتحليلا ونقاشا من خلال الخبراء وأهل الاختصاص ومن خلال مراسلي الإذاعة. حصاد الظهيرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة منه وبركات. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نقدم لحضراتكم حلقة جديدة من برنامج نور وبلاغة. روى الشيخ الصدوق في كتاب الأمالي عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: من جالس لنا عائبا أو مدح لنا قاليا أو واصل لنا قاطعا أو قطع لنا واصلا أو والى لنا عدوا أو عادى لنا وليا فقد كفر بالذي أنزل السبع المثاني والقرآن العظيم. وقال عليه السلام: من قعد إلى ساب أولياء الله فقد عصى الله. مستمعينا الكرام، بتوفيق الله نلتقيكم في حلقة اليوم من هذا البرنامج واستنارة بالنص الصادقي الذي استمعتم له قبل قليل. في هذا النص نلمح مستمعينا الأفاضل هدايات بليغة إلى مصادق عملية ومهمة لتجسيد ركني موالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه والبراءة منهم، وهما ركنا الإيمان الصادق في منتهى الأمر. توضيحات هذا المجمل نستجليها ونحن نتأمل في فقرات هذا النص مع أخينا الحاج عباس باقري، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، امتزاج النورانية بالبلاغة في أحاديث أهل بيت النبوة حالة ملازمة لهذه الأحاديث. إذا أردنا أن نعرف أننا هل استنرنا بأحاديث أهل البيت سلام الله عليهم، هل أننا أدركنا بعمق بلغت هذه الأحاديث قلوبنا، بلغت هذه الأحاديث، مست أحاسيسنا، نعرف ذلك عندما نرى مدى ظهور آثارها على سلوكياتنا. هذه الحقيقة يجليها لنا الإمام الصادق سلام الله عليه في النص الشريف الذي استمعتم إليه، وهو عليه السلام يبين لنا مصادق عملية. هذه المصادق العملية لواحدة من أهم أركان الإيمان الصادق. صدق الإيمان يتمثل أساسا بالولاية والبراءة، الولاية لله تبارك وتعالى وبالتبع لأوليائه الصادقين المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ويتمثل على الطرف الآخر وفي الركن الثاني في البراءة من أعداء الله تبارك وتعالى وبالتالي من أعدائهم عليهم السلام. هذه الحقيقة يبينها ببلاغة لنا الإمام الصادق من خلال مصادق عملية تهدينا إلى حقيقة مدى استنارتنا وبلوغ كلام أهل البيت سلام الله عليه لقلوبنا ومسه لمشاعرنا. المصادق العملية تنقل هذه الولاية من أهل البيت سلام الله عليهم إلى أوليائهم. من جالس لنا عائبا أو مدح لنا قاليا أو واصل لنا قاطعا أو قطع لنا واصلا أو والى لنا عدوا أو عادى لنا وليا فقد كفر بالذي أنزل السبع المثاني والقرآن العظيم. إذن عدم الأخذ بركن موالاة أهل البيت سلام الله عليهم من خلال هذه المصاديق كفر بالذي أنزل السبع المثاني والقرآن العظيم، أي الله تبارك وتعالى، كفر به تبارك وتعالى، وكفر، لاحظوا البلاغة، بالسبع المثاني والقرآن العظيم، يعني الإيمان الحقيقي بالقرآن والأخذ الحقيقي لآيات الذكر الحكيم والالتزام بها عمليا يتمثل من خلال هذه المصاديق العملية، مصاديق تبدأ بمجالسة العائب لهم، يعني إيجاد نوع من الارتباط الودي مع أعدائهم، وهذا خلاف البراءة، البراءة من أعداء الله تبارك وتعالى. من يعيب محمدا وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم فهو يعيب الله تبارك وتعالى، جل جلال الله تبارك وتعالى عن كل عيب. من يمدح قاليا مبغضا لمحمد وآل محمد إنما مدح بغضه لمحمد وآل محمد، والعياذ بالله. طبعا هذا الأمر يرتبط بمن تجاهر بذلك. هذه الحقيقة تمتد وتستمر إلى من عادى لنا وليا، ليس العداء المباشر لهم سلام الله عليهم، بل العداء غير المباشر من خلال معاداة أوليائهم. فكما أن معاداتهم هي عداء لله تبارك وتعالى، كذلك معاداة أوليائهم وشيعتهم هي عداء لهم وبالتالي عداء لله تبارك وتعالى. من قعد إلى ساب أولياء الله فقد عصى الله، الذي يسب أولياء الله يستهدف بالتالي الإساءة إلى الله تبارك وتعالى، الكفر بالله تبارك وتعالى وبقرآنه العظيم. وهذه الحقيقة مستفادة بوضوح من حديث الثقلين الذي جعل التلازم بين القرآن والعترة تلازما مصيريا عضويا لا افتراق معه، لا يفترقان حتى يرد على رسول الله صلى الله عليه وآله الحوض. إذن أي إيمان بأحدهما دون الإيمان بالآخر أمر غير ممكن عمليا، لا يكتمل الإيمان إلا بالإيمان بهما معا. وفقنا الله وإياكم لذلك أيها الأحبة، ودمتم سالمين.
شكرا لأخينا الحاج عباس باقري على هذه التوضيحات. أما الآن فنعمد إلى تثبيت الثمرة الأساسية من التأمل في هذا النص الشريف، وهي أن علامة صدق الإيمان بالله عز وجل وكتابه العزيز تظهر في صدق موالاة أوليائه الصادقين عليهم السلام، وصدق هذه الموالاة يظهر في اكتمالها بالبراءة من أعدائهم واجتنابهم أولا، وثانيا في نصرة أنصار أولياء الله المعصومين وشيعتهم عليهم السلام، وفي ذلك مرضاة الله جل جلاله. وبهذه الثمرة نصل إلى مشارف انتهاء حلقة أخرى من برنامجكم نور وبلاغة، استمعتم لها مشكورين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ويبقى مسك ختام هذا اللقاء فندعوكم إلى استنارة ثانية بالنص الذي تناولناه فيه، وهو من جالس لنا عائبا أو مدح لنا قاليا أو واصل لنا قاطعا أو قطع لنا واصلا أو والى لنا عدوا أو عادى لنا وليا فقد كفر بالذي أنزل السبع المثاني والقرآن العظيم. وقال عليه السلام:
من قعد إلى ساب أولياء الله فقد عصى الله.
Please. 1:00 PM هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.